أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن اتضح لدينا المراد من الإجماع عند العامة والإجماع عند الإمامية، الإجماع عند العامة جعلوه مصدرا من مصادر التشريع وهو اتفاق الأمة أو اتفاق مثلا علماء، وجعلوه مصدرا من مصادر التشريع، وبالتالي أنه تقدم الكلام في ذلك، وأن هذا الإجماع في الواقع أنه لا أصل له. كيف أنه يجعل بالتالي مصدر من مصادر التشريع؟ لا يوجد عليه نص قرآني، لا يدل عليه نص قرآني، ولا بالتالي أنه نص روائي. وكذلك بالنسبة إلى ماذا؟ إلى لا يوجد أنه كذلك دليل عقلي عليه، فمن أين جيء به؟ واضح جيء به كما تقدم لإثبات الإمامة، وأنه بالتالي الإمامة المغتصبة، أرادوا مشروعية لهذا الفعل الدنيء، وبالتالي أنه فتشبثوا بالإجماع. وإلا الإجماع بما هو هو نحن بالنسبة إلينا، الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان كاشفا بنحو الكشف القطعي لا الكشف الظني، عن ماذا؟ عن رأي المعصوم عليه السلام. أما إذا كان كاشفا ظنيا لا قيمة له. إذن إحنا من نسمي إجماع مسامحة، وإلا هو ليس إجماعا، حتى لو كان هنالك اتفاق في الجملة، لا اتفاق ماذا؟ بالجملة، في الجملة على نحو الموجب الجزئية، ما دام هو كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام حينئذ يكون حجة، وبالتالي مرجعه إلى السنة، إلى قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، وليس هو دليلا مستقلا ماذا؟ في قبال القرآن والسنة. بعد أن اتضح ذلك نأتي إلى تفصيل الإجماع عند الإمامية، الإجماع المحصل وما هي قيمته، والإجماع المنقول وما هي قيمته، هذان الإجماعان. ومن خلال ذلك تجد على أنه الفقهاء منهم من يقيم وزن للإجماع، منهم من لا يقيم وزن. طبعا عدم إقامة الوزن مو معنى أن الإجماع صفر إلى الشمال، لا، ممكن أن يكون على مستوى ماذا؟ على مستوى التأييد، لكن لا على مستوى الاحتجاج والدليلية. أما بالنسبة إلى الإجماع المحصل، أنطي فهرسة إجمالية للإجماع المحصل، ثم بعد ذلك ندخل في التفاصيل، ثم بعد ذلك يأتينا البحث ماذا في الإجماع المنقول، وكذلك نذكر إجماع فهرسة إجمالية، ثم بعد ذلك التفصيل. أما بالنسبة إلى الفهرسة الإجمالية للإجماع عند الإمامية اللي المراد منه الإجماع المحصل، النقطة والركيزة الأساسية التي يلزم الارتكاز عليها هي هذه القضية. شنو هذه القضية؟ وهو ركيزة الأساسية، وهو أنه سواء أكان الإجماع محصلا أو كان الإجماع منقولا، لا قيمة للإجماع بشقيه بقسميه إلا إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام كشفا قطعيا، لا كشفا احتماليا ظنيا. هذه قضية أساسية لا بد من الالتفات إليها، ولا بد أن تكون بمرأة، يعني مرأة منكم يعني على نحو العلم. الإجماع واقعه أن نأخذ ماذا؟ من رأي المعصوم، هذا واقع الإجماع. هسه صار اتفاق كلي، صار اتفاق جزئي، صار مدري شنو، بالتالي ما دام أن الاتفاق ولو في الجملة كشف عن رأي المعصوم قطعا، خلص، سواء كان منقولا أو محصلا. على اي حال، هنا الشيخ عنده بالتالي محطات، الشيخ المظفر المصنف قدس سره في الإجماع المحصن. بعد بيانه، الآن راح أذكر في فهرس إجمالية وأعود إلى التفصيل، بعد بيانه إلى أن الإجماع إنما يكون حجة بلحاظ المنكشف لا بلحاظ الكاشف، مو بأن نفس اتفاق الفقهاء، ما له قيمة اتفاق الفقهاء بما هو هو. ليش إحنا عندنا السنة هو اتفاق الفقهاء؟ اتفاق الفقهاء حكم شرعي، حكم شرعي له مداركه وله مصالحه، أي لا تعلم من خلال اتفاق الفقهاء، وإنما تعلم فيما لو كان هذا الاتفاق كاشف عن رأي المعصوم. المعصوم مصدر من مصادر التشريع كما ثبت بالأدلة القطعية ذلك. حاله حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام حاله حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن عندما نقول المعصوم بالتالي هو شامل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة. بعد ذلك الشيخ المظفر يقيم أنه فوارق ما بين الإجماع المحصل والخبر المتواتر، ثم بعد ذلك يأتي ويناقش ويقول أنه الإجماع المحصل إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم لا بأس به، نأخذ به، لكن كشفا قطعيا. لكن من أين يحصل لنا القطع بأن هذا الإجماع المحصل كاشف عن رأي المعصوم؟ يقول إما عن طريق الحس وهو المعبر عنه بالإجماع الدخولي، وإما عن طريق قاعدة اللطف اللي تمسك بها الشيخ الطوسي قدس سره، وإما عن طريق الحدس الذي تمسك به أغلب المتأخرين، وإما عن طريق التقدير. وناقش بالتالي الشيخ المظفر قدس سره ذلك، وبين على أن الفقيه إما الفقهاء اتفاقهم إما أن يكون مبتنيا على دليل أو لا يكون مبتني على دليل، والثاني باطل لأنهم بالتالي فقهاءنا علية القوم وأفضل القوم، فكيف يتفقون على حكم شرعي من دون أن يكون لهم دليل؟ بل لا بد أن يكون لهم دليل، ودليلهم إما القرآن الكريم أو الإجماع أو الدليل العقلي أو السنة. والقرآن لو كان هنالك دليل على حجية الاتفاق بما هو اتفاق لا علمنا به، والإجماع لا يكون دليلا على الإجماع لأن هذا مصادر ويصير دور، والدليل العقلي بالتالي أنه لا يوجد لدينا دليل عقلي يدل على حجية الإجماع، فإذا لم يبقى لدينا إلا السنة الشريفة، والسنة بالتالي مناقشة يعني أنه اعتمدوا على رواية وحصل لديهم هذا الإجماع، وهذا مناقش ماذا؟ سندا ودلالة كما سيأتي. وعليه فما ذكر من طرق لإثبات رأي المعصوم والاستكشاف رأي المعصوم، يقول ما عدا الطريق الأول البقية كلها مناقش، طريقة اللطف، طريقة الحادث، طريقة التقرير كلها مناقشة، وأما طريقة الحس لو وقعت فعلا لكانت دليلا على ماذا؟ على رأي المعصوم، يكون الإجماع المحصل بلحاظها حجة، ولكن أنى لنا ذلك فإنه ثبوته من حيث الصورة بعيد، فيصل إلى هذه النتيجة أنه بالتالي أنه لا يمكن الاستفادة من الإجماع المحصل، لأنه من حيث الكبرى لا مانع أنه إذا حصل إذا جاء فقيه وقام بتحصيل آراء الفقهاء وحصل لديه الإجماع، يقول أن الفقهاء أنا تابعتهم وتعرضت لآرائهم فوصلت إلى أنه هنالك إجماع على هذه القضية. إذا كان يقول إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم قطعان فهذا الإجماع حجة، فكلامنا ليس في الكبرى وإنما كلامنا في الصغرى، أنه كيف نستطيع أو يستطيع هذا الفقيه أن يثبت على أن هذا الإجماع هو كاشف بكشف قطعي عن رأي المعصوم، كيف يثبت ذلك؟ هذا إثباته بالخارج صعب، لذلك لا تكون هنالك قيمة للإجماع المحصل. هذه النتيجة التي وصل إليها. هذا إجمال ولب اللباب على نحو إجمال الإجمال الذي ذكره ما ذكره المصنف في أنه في الإجماع المحصل عند الإمامية. هون تو واضح عندكم شنو الفارق بين الإجماع المحصل والإجماع المنقول. الإجماع المحصل هو بالتالي الفقيه بنفسه أنه يحرز الفقيه وجداناً باستقراء وبتتبع بنفسه، يتبع منه آراء الفقهاء في مسألة معينة ليقف بعد ذلك على اتفاق فيها أو عدم الاتفاق. هذا المعبر عنه بالإجماع المحصل، يعني إذا تتبع الفقيه آراء الفقهاء فقيها فقيها ووصل إلى وجود اتفاق بين الفقهاء، هذا نعبر عنه بالإجماع المحصل. أما بالنسبة إلى الإجماع المنقول، الإجماع المنقول الفقيه ما يروح يستقري آراء الفقهاء، وإنما ينقل له إجماعا محصل. يجي الشيخ الطوسي ينقل مثلا قدس سره يقول وأجمعت الطائفة على كذا وكذا، إذن هو الشيخ الطوسي راح حصل هذا الإجماع ونقله إلى المتأخرين، فأني من وصل لي أنا ما راح اتحصلت، وإنما نقل لي ذلك. هذا المعبر عنه بالإجماع المنقول. وأما بالنسبة إلى الإجماع المحصل، لا، هو نفس الفقيه يقوم بتتبع الآراء. الإجماع المنقول يأتينا فيه الكلام. الآن كلامنا في الإجماع المحصل. الإجماع المحصل قلنا سواء أكان محصلا منقولا أي قسم من أقسام الإجماع، أنه إذا لم يكن كاشفا عن رأي المعصوم لا قيمة له. لكن هذا الكشف يكون كشف حقيقي، وأرجع أقول الكبرى ما عندهم بها مشكلة، المشكلة في الصغرى، أنه ما عندنا طرق نستطيع أن نتيقن منها رأي المحصوم. جيد، هنا الشيخ المظفر قدس سره يبين يقول على أنه شأن الإجماع شأن الخبر المتواتر. الإجماع إذا كان كاشفا بكشف قطعي عن رأي المحصول رح يصير نفس التواتر، شأنه شأن التواتر. فكما أن الخبر المتواتر ليس هو حجة بذاته، بل هو دليل وكاشف عن ماذا؟ عن الدليل اللي هو قول المحصول. قول المحصول في الواقع هو دليل على الجعل الإلهي، إيه؟ هو دليل على الجعل الإلهي. فالخبر المتواتر رح يصير دليل على ماذا؟ على قول المعصوم الذي هو بذاته وبنفسه دليل على الحكم الشرعي. بس هنا الدليلية التواتر دليلية قطعية، الإجماع أيضا كون يصير كشف قطعي، فرح يصير نفس بالتالي شأنه شأن المتواتر، الخبر المتواتر. غايته أنه الإجماع دليل لبي، بينما الخبر المتواتر دليل لفظي، وفارق بين اللبي واللفظي. اللفظي نقدر نتمسك بإطلاق إلى آخره لأن أكو لفظ، وبالنسبة إلى الدليل اللبي ما هو بالتالي مو عندنا لفظ حتى نتمسك بإطلاقه. لذلك شنو؟ لذلك أنه ما بإطلاق، ما عندنا لفظ حتى نتمسك بإطلاقه. شنو الفارق؟ أن هذا دليل لفظي، يجينا خبر متواتر بالتالي نفس لفظ الإمام أو قول الإمام عليه السلام، ما قاله الإمام فيحكي لنا قول الإمام نفسه. أما بالنسبة للإجماع ما يحكي قول الإمام، يحكي رأي الإمام، وفرق بين قوله ورأيه. أستقل لي شنو الفارق؟ أقول إذا أكو قول يقدر أن أتمسك بإطلاقه مثلا، أو أنه مقيد إلى آخره. أما إذا كان رأي لا، ماكو إطلاق لأنه ماكو لفظ. على أي حال، فإذا هنالك ما به الاشتراك ما بين الإجماع والخبر المتواتر، هذه محطة. هاي من باب أنه قراءة وإيجاد أنه الاشتراك والفوارق ما بين التواتر والإجماع. الآن ينتقل إلى مطلب مهم غاية في الأهمية، وهو أنه إحنا من حيث الكبرى ماكو مشكلة، الآن خلينا نتكلم من حيث الصغرى وهو أهم ما موجود في البحث. كيف يستكشف قول المعصوم بنحو قطعي. شلون نقدر نقول أن هذا الإجماع كاشف بكشف قطعي عن رأي المعصوم؟ هو هاي الصغرى أهم شيء، أنه المولى يقول لعبده أنه أنت أكرم الفقير العادل. الآن المهمة اللي موجودة على العبد شنو؟ التشخيص أن هذا فقير عادل لو مو عادل. إن كان عادلا أنا أكرمه. هو هنا الكلام، هنا أيضا عندنا أنه إذا كان كاشف عن رأي المعصوم حج. زين إحنا شو نعرف أنه كاشف عن رأي المعصوم؟ يذكر هنا يقول المصنف قدس سره أنه بعض كالمحقق التستري قدس سره الشريف ذكر 12 طريقة لمعرفة وكشف أن هذا الإجماع المحصل هو ماذا؟ ودال على رأي المعصوم بنحو قطعي وكاشف عنهم كشف قطعي. بس الشيخ هنا يقول أنا راح أقتصر على 4 طرق. الظاهر أهم الطرق هي ذن 4 اللي ذكرهن المصنف. أهم الطرق، الطريق الأول المعبر عنه بطريق الحس، ذكرناه عندما ذكرنا الإجمال، طريق الحس، طريق قاعدة اللطف، طريق الحدس، وطريقة التقليل. هذا اللي من خلال ذني ممكن أن يستكشف أنه نقدر نستكشف رأي المعصوم بنحو القطع أم لا. بالنسبة إلى الطريقة الأولى المعبر عنه بالإجماع الدخولي، التفتوا إلى هذه الطريقة، وهو أن الفقيه هنا يكون معاصرا للإمام عليه السلام في زمانه، بالتالي طبعا هاي هي بالتالي طريقة احتمدا القدماء. لماذا؟ أنه يعطون يقولون بحجية الإجماع المحصل، لأنهم يقولون أنه كاشف بكشف حسي عن رأي المعصوم. شلون هذا الإجماع الدخوني بحيث يكون المدرك لحجيته هو القطع بدخول المعصوم ضمن المجمعين. أنا أقطع بدخول المعصوم ضمن المجمعين، واضح؟ شلون يصير؟ الجواب على ذلك، أو نعبر عن إجماع الدخولي أو التضمني، وهو أن يعلم بدخول ماذا؟ الإمام ضمن المجمعين. شلون؟ وهو أن الفقيه مثلا في مثل ذلك الزمان، زمان المعصوم، يستقصي هذا المحصل للإجماع بنفسه ويقوم باستقراء وتتبع أقوال العلماء، فيحصل على اتفاق، ومن بين آرائهم يجد أن هنالك أقوال متميزة معلومة لأشخاص مجهولين، منه يحصل العلم بأن الإمام من جملة هؤلاء، أو لا يتواتر عند النقل عن أهل بلد أو عصر معين، ويعلم من خلاله دخول الإمام عليه السلام من جملتهم. على أي حال هو ليس منا بالإجماع الدخولي، لأنه يقطع بدخول الإمام. شلون يقطع بدخول الإمام؟ طبعا هذا المستقرئ يستقرئ هذا عادة ما يكون إلا في عصر الإمام. بالنسبة للعصور المتأخرة شلون يحصل إلى القطع بدخول؟ لا في العصور اللي في زمان الإمام يجي يشوف الآراء ويجد أن هنالك، يشوف هذا الرأي ذاك الرأي، ويجد أن من جملة الآراء هنالك آراء لأشخاص مجهولين، فيعلم ويقطع من خلاله دخول الإمام ضمن هؤلاء، ضمن هذه الآراء، ويصير عنده قطع. فهي قضية حسية. أنا اليوم أجي على سبيل المثال كل فقهائنا ومن جملتهم مثلا الإمام عليه السلام موجود في هذا المكان، أنا كل الآراء أستقرئها من جملتها آراء لأشخاص مجهولين، هو واضح أن الإمام بعد واحد منهم ورأيه أحد الآراء. هاي الطريقة، وهاي الطريقة كما بالتالي أنه ذكر على أنه الشيخ المفيد بالتالي سيد المرتضى ابن زهرة وتابعهم جملة من ممن تأخر عنهم كالمحقق والعلامة والشهيدين صاحب المعالم وغيرهم قالوا بهذه الطريقة. بالإمكان الأحبة يراجع فرائد الأصول الجزء الأول على أي تحال هذا هج يقولون على أنه بالتالي أنه إذا الفقيه أنه قام بهذا الاستقراء وكان من جملتهم، يعني هو يعلم أنه من جملة هذه الآراء الإمام حتما حتما قطعا قطعا، فهذا بالتالي هي طريقة الحس. ويعني الآن أنا مو أعملت الحدث بدخول الإمام، لا لا لا، وهذا بما أنه حس، يعني أنه هذا المستقرئ وهذا المحصل قطعا كان في زمن الإمام عليه السلام، وإلا شون بالتالي يحصل الدخول الحسي الضمني، لأن الإمام أعلم حسا بأنه داخل، لا بد أنه كان في زمانهم. أو لا ينقل للفقيه، يحصل له أنه تواتر، ينقل له بخبر المتواتر أنه بالتالي أنه حصل تحصيل في ذلك الزمان بنقل متواتر. هذا راح شيء نعبر عنه، هذا نعبر عنه منقول، لكن بهذه الطريقة يحصل أنه التواتر لدى محصل الإجماع النقل عن مثلا عن أهل مدينة على سبيل المثال، ومن خلاله يعلم أن الإمام عليه السلام من جملتهم، فيكون الإجماع هنا راح نسميه إجماع منقول بالتواتر. يجينا الإجماع المنقول بالتواتر، بس قصدي قد يحصل أنه ما حصله بعض عن طريق الحس ينقل لشخص بالتواتر شكومي، وهذا أيضا قبل إحنا ما عندنا مشكلة، لكن بالتالي يكون نجزم بأن الإمام كان من ضمنهم. إشلون إحنا نجزم أن الإمام نقل عن طريق التواتر؟ خو لا بأس به يكون حجة، ما عندنا مشكلة بهذه الطريقة، بس هذه بالتالي أنه صعبة جدا هذه الطريقة، طريقة شنو؟ التحصيل الحسي أنه في غير الزمان، زمان المعصوم، أبدا أبدا صعب جدا، لأنه أنا شلون بالتالي يصير عندي بالتالي تحصيل حسي وأنا مو في زمان المعصوم؟ على أي حال هذا الطريق الأول، هذا الطريق الأول. بعدين راح الشيخ المظفر يجي أنه يناقش هذه الطرق. الطريقة الثانية قاعدة اللطف، الطريقة الثانية قاعدة اللطف، وهو أن يستكشف عقلا لا حسا. الطريقة الأولى حس، هنا الطريقة الثانية العقل، خوف فارق بين الحس والعقل. أنا اليوم أجي شكل لك أقول الشمس مشرقة، أنا أنقل عن حسي لأن أنا قاعد أشوفه، شفت الشمس مشرقة، ما قاعد أنقل. ومرة واحد شي يقول الشمس مشرقة هو ما شافه، لكنه من خلال إجرائي ماذا؟ من خلال إجرائي نظره يصل إلى هذه النتيجة، هو في مكان لكنه بالتالي رأى ظلا، رأى كذا إلى آخره، ما أدري إيش، ممكن أنه هذا عن طريق العقل. هنا هاي طريقة اللطوف، أن نستكشف عن طريق العقل رأي المعصوم من اتفاق ماذا؟ أنه الفقهاء أو المعبر عنه بالإجماع اللطفي. المدرك هو بالتالي قاعدة اللطف، وقاعدة اللطف هي أنه نحكم عليها بواسطة العقل العملي، ما ينبغي فعله، بأن من حق العبيد على مولاهم أن يتصدى لبيان ما يقربهم منه وما يبعدهم عنه. هي قاعدة اللطف، أنه للعبد حق على المولى، أنه إذا اتفقوا على خطأ لا بد أن يوجد الخلاف بينهم، فإذا العقل يجيون، لأنه بالتالي وجود الإمام هو وجود ماذا؟ مندرج تحت قاعدة اللطف، وهو ما يقرب العبد نحو الطاعة، يبعده عن المعصية. فهذا الاتفاق لو كان خطأ فمقتضى كون الإمام وجوده وجود لطفي يقتضي أن يوجد الخلاف بينهم، فإذا لم يوجد الخلاف هذا معناه أن الإمام معهم. هذا ما اختاره الشيخ الطوسي قدس سره، ذكرت على أن هذه الفكرة موجودة قبل الشيخ الطوسي، لكن هو ذكرها في العدة. واضح؟ على أي حال هذه هي الطريقة التي ذكرت. بعد عندنا طريقة أخرى، نعم عندنا طريقة أخرى اللي هي طريقة الحدس. طريقة الحدس. طريقة الحدس بنى عليها أنه بالتالي أغلب أنه الفقهاء المتأخرين طريقة الحدس. شنو المراد من طريقة الحدس؟ وهو الإجماع القائم على أساس أن مدرك حجية الإجماع هو الحدس بموافقة الإمام. شلون أنه يحصل الحدس؟ يعني أن الفقيه يعمل اجتهاده واجتهاده يوصله إلى القطع بدخول الإمام. شلون؟ بدعوى أنه توجد ملازمة بين اتفاق الفقهاء وبين قول المعصوم عليه السلام، فإن اتفاقهم يستلزم القاطع بأن هذا الاتفاق مأخوذ من الإمام، إذ من البعيد جدا أن يتفق الفقهاء جميعا على قول لم يكن قد أخذوه من إمامهم. التفتوا إلى ذلك أحبتي، أغلب فقهاءنا يعتمدون على هذا الطريق، يعني المتقدمين يعتمدون على الحس، بعض فقهاء من المتقدمين كشيخ الطوسي على قاعدة اللطف، أغلب فقهاء يعتمدون على الحدس. شنو بأي بيان؟ التفتوا، باعتبار أن فقهاءنا هم بالتالي علية القوم وأتقى القوم وأفضل الناس وأحسنهم، بعد بالتالي أنه كما تعلمون الروايات الواردة في العالم، وهذا أمر وجداني أنه علمائنا ومراجعنا وفقهائنا هم أفضل الناس للتقوى والعلم وإلى آخره، وهذا مما لا يخفى. كيف أنهم اتفقوا على شيء؟ طبعا ها كل ماكو دليل، يعني ماكو رواية ظاهرة، لأنه هذا راح يصير إجماع مدركي. أسوا ما تناول الشيخ المظفر قدس سره، لكن هو هذا بالتالي أنه يعني قصدي لم يشير إليه تفصيلا ويوضح هذه القضية، وكان ينبغي بيانها بشكل تفصيلي، أنه إذا كان هنالك دليل فحينئذ الإجماع راح يصير مدركي. لا لم يسلط الأضواء تماما على ما يتعلق بالإجماع المدركي. على أي حال نحن نقول لا توجد لدينا رواية، لكن عندنا شنو؟ اتفاق الفقهاء. هؤلاء كيف اتفقوا؟ إذن لابد بحساب الاحتمال، لابد أن هؤلاء يجي الأول يقول هذا الحكم مثلا على سبيل المثال من باب أنه يحرم أنه حلق اللحية مثلا، على سبيل الفقيه الأول ذكر صار إلى قيمة احتمالية، الثاني ذكر قيمة احتمالية صعدت، الثالث الرابع الخامس، لا فيصل إلى مستوى أن العقل يقطع بماذا؟ بأن هذا الحكم قد أخذ من الإمام قطعا، واحتمال أنه لم يؤخذ من الإمام احتمال غير معتد به لا قيمة له. هذا كون بالتالي تلتفتون إلى هذا، ولو شيخ المظفر الآن راح يناقش، لكن إنصافا أنه أغلب الفقهاء بالتالي اعتمدوا على ذلك، يقولون أنه العقل يقول قضية حدسية، أكو ملازمة بين اتفاق الفقهاء وبين القطع بأن هذا الاتفاق مأخوذ من المعصوم. وإلى مين جابوا؟ يعني هل من المعقول أن يتفقوا على الكذب؟ أستغفر الله، هذا بحساب الاحتمال أنه لا قيمة له. إذا لابد أنهم تلقوا جوا واضحا جيلا عن جيل طبقة عن طبقة، أنه حتى وصل إلى ماذا؟ إلى أنه علماءنا وصار عندهم اتفاق، بس هذا الاتفاق شنو؟ أخذوا عن الطبقة اللي قبلهم والطبقة اللي قبلهم عن القبلهم إلى أن يكون في زمان المعصوم عليه السلام. هذا معنى أن الإمام عليه السلام هو الذي بالتالي أخذوه منه فاتفقوا، اتفق الذي جاء من بعدهم وصولا إلى ماذا؟ إلى أزمنة المتأخرة لأمن علماء المتأخرين. هذه شن عبر عنها؟ بطريقة الحدس. جيد، طبعا هنا تقتضي هذه الطريقة أن لابد أن يكون اتفاق الجميع في كل الطبقات على هذا الحكم، وإلا لم يحصل القطع بموافقة المعصوم. يعني إذا انقطع الاتفاق في طبقة ما راح يصير القطع بماذا؟ بالجزم برأي المعصوم عليه السلام. هاي الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة طريقة التقرير. التقرير وهو أن يتحقق إجماع في حضور الإمام ومرأة من الإمام مع اطلاعه عليه. الإمام يشوفه قدامه زين، ومع ذلك يسكت الإمام عليه السلام. هذا كاشف؟ لو مو كاشف، اي هذا كاشف. إذا صار إجماع فقهاء قدامه والإمام موجود ولا يوجد مانع أنه من إبداء رأيه، هذا حال السيرة العقلائية التي تكون بمرأة من المعصوم، والمعصوم يسكت ولا يوجد مانع من ماذا؟ من إبداء رأيه. هذا معناه أنه بالتالي أن الإمام قد أمضى ذلك، هذا المعبر عنه بالتقرير. على اتحال، وهذا مما لا إشكال به من حيث الكبرى، لكن بالتالي أنه تعال جيبونا أنه فعلا أنه هذا يكون في زمان الإمام، لكن إحنا أنى لنا ذلك؟ إلا إذا نقل رح يجينا إن الجماع المنقول إن شاء الله، بس هذا إحنا ما يخدمنا. ليش؟ لأن إحنا الآن في زمان الغيبة الكبرى، وين بالتالي أنه فقهاء يتفقون بمرأة و من المعصوم، والمعصوم بالتالي يسكت ويكون ذلك إمضاء؟ الإمام غائب صلوات الله وسلامه عليه، بعد ما يصير سكوته بالتالي أنه ماذا؟ إمضاء. جيد، هذه هي الطرق الأربعة أنه البحث المهم في أنه البحث المهم هو من حيث هذه الصغرى، يعني احنا كنا نشوف على انه هذه الطرق فعلا تكشف عن رأي المعصوم بنحو القطعي او لا تكشف. يجي الشيخ هنا المصنف قدس سره ويذكر تحقيقا انه الاجماع المحصل زين بهذه الطرق يكون كاشفا او لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم. واضح هذا؟ الآن يأتي يبين ذلك أحبتي. وسيذكر المصنف قدس سره تحقيقا وبيانا مدى مقبولية هذه الطرق، وسينتهي إن شاء الله كما سيأتي، لأنه بالتالي سيناقش في هذه الطرق بشكل عام إن شاء الله. هذا التحقيق نذكره ونؤجله إن شاء الله إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.